بعد الكلام عن الركن الثاني من أركان الحج والعمرة وهو الطواف، الطواف بالبيت سبعة أشواط، جاء الكلام عن النسك الثالث، والنسك الثالث هو السعي بين الصفا والمروة، لأن النسك الأول هو الإحرام، أن يدخل الإنسان بنية العمرة أو بنية الحج والعمرة من المواقيت المعروفة، والنسك الثاني هو أنه إذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام شرع في الطواف، وهو أن يطوف بالبيت سبعة أشواط على التفصيل الذي سبق ذكره والكلام عليه في الدرس السابق والذي قبله. وفي هذا الفصل كما سمعنا من الأخ القارئ يتكلم المؤلف عن النسك الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة، فقال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. والسعي واجب لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا وعال عليه، أي رقى الجبل وصعد ثم جعل يكبر ويهلل ويدعو بما شاء أن يدعو. وكذلك ثبت هذا في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الحجة التي فصلها تفصيلا راويها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتين توجه إلى الصفا، ولما قرب منها قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله تعالى به، لأن الله تعالى بدأ بالصفا فالسعي إذن يبدأ من الصفا، ثم إنه قام بما يجب أن يقوم به الساعي أن يرقى الجبل ويستقبل القبلة حتى ويستقبل الكعبة حتى يراها، ثم بعد ذلك يشتغل بالذكر وبالدعاء، يرفع يديه ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم يأتي بالدعاء المأثور وهو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله وحده نصر عبده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاث مرات، وبين كل ذكر يدعو بما شاء أن يدعو من خير الدنيا والآخرة، وهو في كل ذلك يرفع يديه متجها نحو القبلة، فإذا كان على الصفا حاول أن يرى الكعبة، وهذا ممكن لأن الإنسان إذا كان على الصفا تمكن من رؤية الكعبة، أما إذا كان على جبل المروة فيستقبل الكعبة ولكن لا سبيل لرؤيتها بسبب البناء الموجود الذي يفصل الناظر أو الواقف في المروة، إذا اتجه إلى الكعبة فإنه لا يراه ولكن يستقبلها. وهذا الصعود أو إلى الجبل سواء في الصفا أو المروة، وإن كان الجبل لا تزال أثاره في الصفا ظاهرة بخلاف المروة، لا يشترط على الإنسان أن يصعد إليه لأنه هذا ليس بشرط، لأن السعي الواجب هو الذي يكون بين الجبلين أي بين الصفا والمروة، فالسعي الواجب هنا الآن هو المكان الذي تمر فيه العربات، فلو أن الإنسان انتهى مثلا إلى حيث تدور العربة فإنه يكون قد سعى السعي الصحيح ولا يلزمه أن يرقى الجبل حتى يقول أن هذا من تمام النسك، لكن لو فعل بحيث يطل وينظر إلى الكعبة لكان أفضل. لكن الواجب في السعي هو أن يسعى بين الجبلين وهو ممر العربات حاليا. ولا يخفى عليكم أن النسك واجب، لا يتم نسك الحج والعمرة إلا به، أن يسعى بين الصفا والمروة، وهذا من إقامة شعائر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يطوف بهما أو بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، إذا انتهى بالمروة هذا شوط، إذا عاد من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وهكذا. وعليه فإن المبتدئ بالصفا لا بد وأن ينتهي بالمروة، إذا وجد نفسه ينتهي بالصفا يعلم أنه قد أخطأ، في ذلك لا محالة. وهل يعني يبدأ الإنسان بالمروة أي يقدم المروة على الصفا؟ هذا قال العلماء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في هذا النسك قال أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ بالصفا ويبدأ بالمروة. لكن لو أن إنسان بدأ بالمروة ثم أتى إلى الصفا هل يحسب ذلك الشوط؟ قال أهل العلم لا يحسب ذلك الشوط، يلغيه ويبدأ الطواف بالصفا، فيكون في هذه الحالة قد سعى ثمن أشواط، لكن الشوط الأول الذي سعاه بين المروة والصفا لا يحسبه. وقد ذهب الأئمة إلى أن السعي واجب، بمعنى من تركه عليه دم، إلا أن الشافعي رحمه الله قال أنه ركن، قال لا يجبر بدم، أي لا بد وأن يأتي بهذا السعي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، إذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا. المتمتع قلنا هو الذي يدخل في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بالعمرة، أي لما يكون عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل إلى الحرم طاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، المقصود أنه يدعو بالمأثور يعني يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة ما سبق ذكره أنه يقول في عند الصفا وكذلك عند المروة يكبر الله ثلاثا بعد أن يرفع يديه ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول هذا الذكر ثلاث مرات، ويجعل بين الذكر والذي يليه دعاء، هذا الدعاء ليس بمعثور، بمعنى يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومع ذلك لو دعا بالمعثور لكان أفضل، بمعنى أنه يختار جوامع الدعاء حتى لا يقع في الاعتداء مثلا في الدعاء، وحتى ربما لا يدعو على نفسه وهو لا يدري، فيختار من الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو بها، كقوله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه العفو والعافية في الدنيا والآخرة وما إلى ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إلى غير ذلك من هذه الأدعية إذا كان المسلم الذي يوفقه الله عز وجل للحج والعمرة أن يدعو بهذه الأدعية فيكون أفضل، لأنه يكون أولا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختارا وموفقا للأدعية الجامعة التي يحصل بالدعاء بها خيرا كبيرا وخيرا كثيرا، لأن الإنسان لو اعتمد على حافظته وعلى أسلوبه فإنه لا يستطيع أن يكون كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار هذه الأدعية. أما في مشيه بين الصفا والمروة يعني في سعيه ليس هناك دعاء مأثور، اللهم إلا إذا كان بين العلمين الأخضرين، فهنا يدعو بما كان السلف يدعون به، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا يدعو به وهو يسرع يهرول، وذكرنا السبب في ذلك لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرع بين العلمين؟ قلنا أن الأصل في هذا أنه كان واد هناك في وقت أمنا هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهي لما وضعته وتركته عند جبل الصفا وعطش بعد أن نفد الماء ولم تجد ما تتقوى به، فكانت تذهب إلى الجبل الآخر وهو جبل المروة لأنه كان عاليا، فتقف عليه لعلها تجد مارا من الناس تستغيث به. ولكن كان بين الصفا والمروة ما هو الآن موسوم بالعلمين الأخضرين، كان هناك بطن واد، بمعنى أنها إذا نزلت فإنها لا تتمكن من رؤية ابنها وهو يصيح ويبكي وقد تركته على جبل الصفا، فكانت تسرع في ذلك الواد حتى ترتفع فتطمئن على حال ابنها ثم تذهب إلى المروة، ولما ترجع أيضا فسوف تنزل الواد، فكانت تسرع حتى ترتفع قليلا فتنظر إلى ولدها وتطمئن به وتطمئن لحاله. ولهذا شرع الإسراع أو شرعت الهرولة بين هذين العلمين الأخضرين من الصفا والمروة. وأما باقي ما يفعله الساعي بين الصفا والمروة فإنه يشتغل بالذكر والدعاء، بالذكر المطلق سواء قراءة قرآن أو أدعية أو تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير، ويجوز له أن يقطعه أحيانا ويجوز له أن يتكلم مع الغير، لكن ينبغي أن يغتنم وجوده بين الصفا والمروة ويسعى وهو في حالة ذكر وفي حالة خشوع، ولا ينبغي أن تظهر عليه علامات اللعب المنافية للخشوع كما يفعل بعض الناس في جريهم بين العلمين، يجرون وكأنهم يعني يلعبون وبعضهم يضحك يريد أن يمسك بالآخر، فهذه المظاهر منافية لما ينبغي أن يكون عليه الحاج وهو يسعى بين الصفا والمروة، بل الواجب عليه أن يتذكر ذلك الموقف العظيم، كيف ترك إبراهيم أم إسماعيل مع ابنها وذهب بإذن ربه وتركهم في هذا الواد الذي لم يكن فيه بشر يعيش فيه وكان مكانا خاليا، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعمره بعد ذلك، أن يعمره بالناس وبالأرزاق وبالخيرات، وأن الناس تفد إليه كما قال الله عز وجل من كل فج عميق. فما هي إلا تذهب وتجيء بين الصفا والمروة حتى أذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته جاء الملك فحفر في مكان زمزم اليوم بعقبه، فخرج الماء من ذلك المكان، فذهبت أم إسماعيل وجعلت تجعل في ذلك الماء حجرا يعني حتى تجمعه مخافة أن ينفذ ذلك الماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركته يعني لم تحجره ولم تجعل له حجرا على شكل الحوض لكان عينا معينا، أي لأصبح واد يعني تمشي فيه المياه، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنها جعلت له هذه الأحجار وكان كالحوض، لأنه بعد ذلك اتسع المسجد فاحتاج الناس إلى أن يكون هذا البئر أو زمزم عبارة عن بئر وليس عبارة عن واد ربما لا يتمكن الناس من أداء الصلاة ومن طواف بالبيت، فكان فعل هذا لما أراده الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الإنسان يسعى بين الصفا والمروة وهو يذكر ويتذكر مثل هذا الموقف العظيم الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة ذكرها البخاري وغيره في صحيحه. ومما يصدر أن نشير إليه في مسألة السعي بين الصفا والمروة أن السعي يشترط له الطواف، السعي يشترط له الطواف، يعني الإنسان لا يمكن أن يأتي مباشرة إلى الكعبة ويبدأ بالسعي. نعم الطواف فيه تطوع، لأن الطواف على ثلاث أقسام، هناك الطواف على أربعة أقسام، هناك طواف القدوم، وهناك طواف الإفاضة أو يسمى بطواف الزيارة وهذا ركن في الحج، وهناك طواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج بالبيت، وهناك طواف التطوع، طواف التطوع أن يطوف المسلم في لما يكون حلالا يطوف بالبيت كلما دخل إلى المسجد أو كلما سمحت له الحال بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة العظيم. لكن السعي ليس فيه تطوع، ولهذا السعي لابد له من طواف، والطواف يكون بطواف القدوم أو طواف الزيارة لمن كان متمتعا، أما القارن والمفرد فإنه لا سعي عليهما إذا كان قد طاف عند إذا كان قد سعي عند طواف القدوم. كذلك من الأمور التي يختلف أو يفرق بين السعي والطواف، يعني طواف بالبيت، أن الطواف يشترط له الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما السعي فلا يشترط له، لأن الإنسان يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة بدون وضوء، لكن الأفضل أن يكون متوضئا، لكن انتقض وضوءه بين السعي والمروة فإنه يكمل ولا حرج عليه، فإنه يكمل السعي، بل حتى المرأة لو حاضت بعد الطواف جاز لها أن تكمل السعي وهي في 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 حالة حيضتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة قال افعلي كل شيء إلا أن تطوفي بالبيت، الطواف بالبيت أتركيه طبعا، والمقصود يعني أن تترك الصلاة أيضا، لكن السعي بين الصفا والمروة يجوز لها ذلك. قد يقول إنسان هذه الحائض كيف يجوز لها أن تدخل المسجد والسعي بين الصفا والمروة موجود في المسجد؟ والصحيح أن السعي يعني مساحة السعي أي بين الصفا والمروة هذه ليست داخلة في المسجد، ليست داخلة في المسجد، ولهذا لو دخل الإنسان إلى المسجد الحرام ووجد نفسه في ممر السعي بين الصفا والمروة يجوز له أن يجلس دون أن يصلي ركعتين، لأن السعي بين الصفا والمروة هذا غير داخل في المسجد. وقديما كانت أبواب الحرم موجودة بعد السعي، يعني بعد السعي توجد أبواب يدخل منها الناس، فالسعي كان منفصلا عن المسجد الحرام، إذن فلا تشترط له النية لا تشترط له الطهارة، ولكن مع ذلك يسن. وهناك مسألة أخرى في من قدم السعي على الطواف، إنسان مثلا جاء ليؤدي مناسك الحج أو العمرة فبدأ بالسعي ثم طاف بعد ذلك، هل يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟ العلماء على ثلاثة أقوال. المعروف عن عطاء بن أبي رباح وهو من أئمة التابعين، ويقال أنه من أعلم الناس بالمناسك، لأن العلماء الذين كانوا يسكنون مكة لا شك أن لهم زيادة علم على الذين لا يسكنونها أو لا يسكنون في مكة، لأن العالم أو الشخص الذي يوجد بمكة إذا كان كثيرا ما يحج فإنه يكون عارفا بالمسائل أكثر من غيره، أما الإنسان الذي لم يسبق له حج فلا حتى وإن كان عنده من علم لكن قد تخفى عليه بعض الأمور. ولهذا قالوا أن العلامة ابن حزم رحمه الله الأندلسي صاحب كتاب المحلى في الفقه، وهذا من أعظم الكتب في الفقه، وهو إمام علامة لسيما في المسائل الفقهية وفي إرادة مسائل العلم مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأثار الصحابة والتابعين، وهذا كتابه المحلى يعتبر أحد دواوين الإسلام في الفقه. قال العلماء دواوين الفقه في الإسلام ثلاث: المغني لابن قدامة، والمجموع شرح المهذب للنووي، وكتاب المحلى لابن حزم، لكن قد يضاف إليه كتاب آخر ولكن لم يذكره من جملة كتب الفقه إلا أنه من كتب الحديث، لكنه في الفقه مفيد جدا، وهو كتاب التمهيد لحافظ المغرب ابن عبد البر المالكي القرطبي. فهذا الكتاب الذي هو كتاب التمهيد شرح موطأ مالك هذا أيضا من أعظم الكتب التي عنت بمسائل الفقه. فالإمام ابن حزم رحمه الله لم يحج يعني كان يسكن الأندلس ولم يوفق لأن يحج، ولهذا لما تكلم عن السعي بين الصفا والمروة قال أن الإنسان لما يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة ثم لما يرجع يكتب له شوط، فعنده أن الأشواط 14 شوط، لأنه يجعل الشوط عنده ذهب وإياب، الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، هذا عنده شوط، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، بل يعني الناس البسطاء يعرفون أن من الصفا إلى المروة هو شوط، ومن المروة إلى الصفا هو شوط ثاني، لكن قال العلماء أن عذر الإمام في هذا أنه لم يحج، ولو حج وراء الناس يفعلون كذلك لما قال ما قاله. ولهذا كان عطاء بن أبي رباح من الأئمة الكبار الذين لهم علم بنسك الحج والعمرة، لأنه كان يقطن مكة، وكذلك في العصر الحديث فمثلا ما يعرف مثلا من الفتاوى الكبيرة والعظيمة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيقال بأنه أعلم الناس بالمناسك لكونه كان يحضر مواسم الحج كل عام، وهو يسأل عن المسائل الكثيرة التي تفد إليه من أقطار المعمورة وفي أيام الحج ويجيب عليها، فكان إذن متمرسا عارفا بدقيق المسائل وعظيمها فيما يتعلق بأنساك الحج والعمرة. فعطاء رحمه الله يقول بأنه يجوز للإنسان أن يبدأ بالسعي ثم يأتي بالطواف، وذهب بعض العلماء قالوا أنه يجوز هذا لمن كان ناسيا أو جاهلا، أما إذا كان متعمدا فلا، قالوا لأنه خلاف الهدي. وذهب بعضهم أنه لا يجوز، ولعل هذا الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الإنسان السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في هديه في حجته وفي أقاويله أي في أقواله التي علم بها الأمة مناسك الحج والعمرة أنه كان يطوف بالبيت سبعا ثم بعد ذلك يسعى، لأن الإنسان لو سعى قبل أن يطوف يكون قد أوقع النسك في غير محله في غير محله. لكن هنا قد يرد إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ أنه جاء في سنن أبي داود من حديث أسامة بن شريح أن الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج فيقول سائل أو يقول رجل أني سعيت قبل أن أطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا حرج. هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان يجوز أن يقدم السعي على الطواف، قالوا بدليل أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. لكن قال بعض أهل العلم هذا يجوز له أن يقدم السعي على الطواف في الحج فقط، أما في العمرة فلا، قال لأن قياس العمرة على الحج هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال في الترتيب في مناسك العمرة يظهر خللها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في مناسك العمرة ثلاث أمور: الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحق أو التقصير، فينبغي أن يؤدي الإنسان المناسك بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وعلى هذا الترتيب. أما في الحج فهذا أمر خاص يختلف عن العمرة، ولأنه ورد فيه النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الحج إذا قدم الإنسان بعض الأعمال على الأخرى فكان يقول افعل ولا حرج. ومعلوم لديكم أن أعمال الحج هي خمسة، يعني في اليوم العاشر هناك الرمي وهناك الحلق وهناك النحر وهناك الطواف وهناك السعي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن ذلك اليوم إذا سئل عن أفعال ذلك اليوم يقول رجل مثلا حلقت قبل أن أرمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. يقول رجل طافت بالبيت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. يقول رجل نحرت قبل أن أحلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا من التخيل، لأنه لو كان الناس يعني يؤدون هذه المناسك بالترتيب، لأن السنة الترتيب، يبدأ الإنسان في اليوم العاشر يبدأ بالرمي يعني رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، ثم بعد ذلك ينحر أو يذبح، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسعى. هذا هو السنة في الترتيب. لكن قد الإنسان لا يتمكن من فعل هذه الأمور مرتبة، لماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم وتأخير في ذلك اليوم فقال افعل ولا حرج. إذن فلا يجوز أن نقيس العمرة بالحج، فنقول أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم السعي على الطواف في أعمال العمرة، أما في الحج إن قدم السعي على الطواف أو قدم الطواف على الرمي فإنه يجوز، لأنه قد ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، لكن يقصد المؤلف صار بعد السعي حلالا يعني بعد أن يحلق شعره أو يقصر، لأن الإنسان إذا سعى لا يكون متحللا إلا بعد الحلق أو التقصير. فإذا كان قريبا من الحج يعني لم يبق على يوم التروية إلا يوم أو يومين، فهنا الأفضل أن لا يحلق يعني أن يقصر، بمعنى لا، والفرق بين الحق والتقصير أن الحق هو أن يزيل الشعر كله حتى لا يبقى منه شيء، وأما التقصير فهو يأخذ من شعره لكن يترك أصله، ولكن هذا التقصير لا كما يفهمه بعض الناس أنه يأخذ من بعض الأماكن في الرأس، لابد أن يستوعب الرأس كله. فلهذا لو حلق الإنسان مثلا بالماكينة يعني بالمشينة، هذا لا يسمى حلق، هذا يسمى تقصير، وينبغي أن يأخذ من جميع الرأس، لا كما يفعل بعض الناس يأخذ شيء من أمامه والشيء من الآخر والشيء من الوسط ويقول لك هذا تقصير، هذا إخلال، ما ينبغي أن يكون. التقصير هو أن يأخذ من جميع الرأس، والحلق هو أن يحلق بالموسى، يعني يأخذ الموسى ويحلق حتى لا يبقى أثر الشعر على رأسه. إذا كان قريبا من الحج فالأفضل في حقه ماذا؟ أنه يقصر ولا يحلق. لماذا؟ لأنه قريب عهد بنسك آخر، وهو بعد أن يرمي في اليوم العاشر لابد له أن يحلق، وإذا لم يكن عنده شعر فكيف يفعل؟ وهنا تارد مسألة، قال العلماء لو أن إنسانا لم يكن عنده شعر فرطاس يعني أصلع ما عندهش حتى شعر، ماذا يفعل؟ هل يحلق أو يقصر؟ هذا لا يحلق ولا يقصر، لكن قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن يأخذ الموسى ويفعل هكذا، يعني يمرره، ولكن هذا أيضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن السنة، لأن النسك في ذلك أن ينزع الشعر، وهذا لا شعر عنده أو على رأسه فلا يفعل، أما أن يفعله هذا فيكون هذا من قبيل العبث، يكون من قبيل العبث، يعني أن يمرر السكين على رأسه وليس عنده شعر، فهذا يترك، يترك لأنه ليس على رأسه شعر. والإنسان إذا قصر أو حلق بعد ذلك يكون حلال، حلالا بمعنى أنه يجوز له أن يلبس ثيابه ويكون قد انتهى من العمرة، ويجوز له حتى أن يأتي النساء، يأتي النساء يعني يأتي أزواجها حتى يأتي يوم التروية. لكن قد تحدث حالة عند بعض الناس، بعض الناس يطوف ويسعى ولكن ينسى أن يحلق رأسه أو أن يقصر أو يأخذ من شعره، ثم يذهب مثلا إلى الغرفة ويلبس، يلبس نسيان، وهذا ينقصه نسك، لأن الحلق والتقصير هو النسك من الأنساك المعروفة في الحج. ما الواجب عليه أن يفعل هنا؟ الواجب أن ينزع ثيابه ويلبس الإحرام من جديد ثم بعد ذلك يحلق رأسه، لأنه هذا فعله نسيان أو جهلا، كان بعض الناس يجهل ما يعرفش بلي لازم كي يكمل السعي لازم يحلق ولا يقصر، فيلبس ثيابه، وقال له لا حرج، عاود نحي ثيابك، البس الإحرام من جديد واحلق رأسك، ثم بعد ذلك عاود البس ثياب تاعك. هذا كما قال المؤلف، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، أي بعد أن يقصر أو يحلق، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. إذا كان يوم التروية، يوم التروية هو يوم الثامن، أهل بالحج، أهل بالحج الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية كأن يقول لبيك اللهم لبيك. ويوم التروية هو اليوم الأول من أعمال الحج أو من أيام الحج، لأن أيام الحج كم؟ ستة، اليوم الثامن من ذي الحجة، واليوم التاسع، واليوم العاشر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فهذه الستة أيام تقع في أعمال الحج، وهذه الأيام الستة لها أسماء. فاليوم الثامن من ذي الحجة هذا يسمى يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الناس يروون فيه الماء، لأنه كان فيما قبل في منى مكان خالي ليس فيه ماء، فكان الناس إذا ذهبوا إلى منى حملوا معهم المياه أو الماء من أجل أن يسقوا الحجيج المقيمين في ذلك المكان وهو منى، ولهذا يسمونه يوم التروية لأنهم يروون فيه الماء ويسقونه للحجيج المقيمين في منى. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، يسمى يوم عرفة لأن الحجاج يقفون بمكان يسمى عرفة، وعرفة ليس من الحرم بل هو من المشاعر الحلال، لأن المشاعر قسمين، مشعر حرام ومشعر حلال، فعرفة مشعر حلال، وأما مزدلفة فهي مشعر حرام، كما قال الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واليوم العاشر يسمى يوم النحر، ومعظم أعمال الحج تقع في اليوم العاشر، يسمى يوم النحر، وهذا اليوم من أعظم الأيام على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر سمي بذلك لأن الناس ينحرون فيه هداياهم، ينحرون بمعنى يذبحون الإبل والبقر والأغنام. واليوم الذي يليه وهو اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يسمى يوم القر. لماذا سمي يوم القر؟ لأن الناس يقرون فيه في منى، أي يمكثون في منى. الحجيج بعد أن يطوف بالبيت يعودون في اليوم الحادي عشر فيستقرون فيقرون في منى، فسمي بذلك يوم القر. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، النفر الأول بمعنى أن الناس ينفرون يخرجون من منى، لأن الإنسان في اليوم الحادي عشر يرمي. وفي اليوم الثاني عشر إذا تعجل ورمى قبل الغروب فإنه يتمكن من الخروج من منى فينفر، هذا يسمى يوم النفر الأول. لكن من أدركه المغرب ولم يرمي إلا بعد غروب الشمس فإنه يجب عليه أن يبيت وينتظر زوال يوم الثالث عشر فيرمي فيه، ثم بعد إذا رمى نفر بمعنى خرج من منى، وهذا يسمى يوم النفر الثاني. إذن عندنا ستة أيام، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول ويوم نفر الثاني. هذه في كل يوم له عمل يقوم به الحاج. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن موضوع هو صلب هذا الموضوع، وهي صفة أداء هذا الممسك، كيف يحج الإنسان وكيف يكون قد أتى على هذا النسك الواجب. لا شك أنه لا بد أن يقوم ببعض الأعمال ذكرها المصنف رحمه الله على الترتيب المذكور في السنة، وإن أخل في بعضها فهو شيء قليل. ونستمع الآن إلى هذه الصفة وهو الفصل السادس والذي تكلم به المؤلف عن صفة الحج أو كيفية أداء الحج. ثم يأتي عرف كيف؟ نعم قرأ هذه نسيتها مكتبها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وتوجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
هذا خلاص. نعم. أعمال يوم الثامن وهو يوم التروية أن الحاج إذا وصل إلى منى أقام فيها، وليس له في ذلك اليوم ما يؤديه من أعمال سوى الصلاة، لأنه هو يخرج من مكان إقامته من الفندق أو المسجد أو أي مكان يوجد فيه من مكة بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، يخرج ملبيا فيذهب إلى منى إما ماشيا وإما راكبا كيفما تيسر له. فإذا وصل إلى منى أقام فيها، ليس له في ذلك اليوم يوم الثامن يوم التروية إلا أن يصلي الصلوات الخمس، بمعنى يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الفجر. وهذه الصلاة يؤديها الإنسان في منى قصرا، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب لا قصر فيه والعشاء يصليها ركعتين والفجر أيضا عادي يصليه كما هو، ولا يجمع بينهما، لأن الجمع إنما يكون في عرفة ويكون في مزدلفة. أما في منى في أيام التروية فإن الإنسان يصلي كل صلاة لوحدها ويصليها قصرا بأذان وإقامة، ويصليها في مكان إقامته، وإن شاء وهو الأفضل أن يصليها في مسجد الخير وهو مسجد يوجد في منى لا يفتح إلا في أيام الحج. وهذا المسجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخير مسجد كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، فمن تمكن من الصلاة فيه فأفضل، وإلا صلى في مكان إقامته في الخيمة التي يتواجد بها، والأفضل أن يصلي ذلك جماعة، يصلي ظهر ويصلي عصر ويصلي مغرب وعشاء، وله أيضا أن يشتغل بالتلبية وبالذكر وبالدعاء وبقراءة القرآن حتى ويبيت في منى. وهل المبيت في منى سنة أم واجب؟ الذي عليه الجمهور أنه سنة، يعني بمعنى من تركه ليس عليه دم، ومنهم من قال بأنه واجب، والواجب إذا تركه الحاج عمدا فإنه يترتب عليه دم، يعني يجب أن يذبح. ومذهب الحنابلة والمالكية بأنه سنة، ولهذا عندنا الحجيج يعني في الجزائر أنهم لا يذهبون بهم إلى منى ويتوجهون بهم إلى وترك الواجب لا يجوز. فالإنسان إذا صلى في يوم التروية، إذا صلى في أيام منى هذه الصلاة الخمس، يصلي الفجر ثم يصلي الصبح وهو في اليوم التاسع، ينتظر حتى تطلع الشمس ولا ينفر من منى قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر من منى إلى عرفة فإنه خرج بعد أن طلعت الشمس. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك
فصلا: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها
ويخطب. قال المؤلف رحمه الله: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة، يعني بعد أن تطلع الشمس يأتي الحاج إلى عرفة، إلى هذا المكان، وبين منى وعرفة مسافة طويلة، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يمشي هذه المرحلة لأنها طويلة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتكلف فيركب كما ركب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسافة بين منى وعرفة قد تصل أو تزيد عن 15 كيلو، وهي مسافة كبيرة، ويقطع الإنسان بحر الشمس وقد يتعب، فإذا وصل إلى عرفة لم يتمكن يعني من التفرغ للعبادة والطاعة والقربة من الذكر والدعاء والتهليل وما إلى ذلك. فالأحسن والأفضل والأليق أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يركب أولا ليصيب السنة، والثاني ليوفر الجهد والراحة لنفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من قاصدا عرفة لم ينزل بعرفة، وإنما نزل بنمرة، ونمرة هي قرية غير داخلة في عرفة، قرية صغيرة بعرفة يعني قبل عرفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له قبة في نمرة، يعني مكان يرتاح فيه. وقد اختلف أهل العلم، قالوا: هل النزول بنمرة هو السنة أم أنه هو نزول للراحة؟ والمعروف عند العلماء أنه سنة، أن الإنسان إذا خرج من منى ليذهب إلى عرفة ينزل بنمرة. والآن نمرة تعرف بوجود مسجد فيها، مسجد كبير وكبير جدا، هذا نمرة مكان نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل في الجزء الذي هو خارج من عرفة، لأن مسجد نمرة هذا لكبره فإن فيه جزءا داخل حدود عرفة، والجزء الكبير منه في غير عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الجزء الذي لم يكن من عرفة. واختلف أهل العلم هل النزول بهذا المكان بنمرة هو سنة أم هو طلب للراحة، فمنهم من قال أنه سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به وكذلك فعل أصحابه، ومنهم من قال بأنه نزول لطلب الراحة، قالوا لأن الناس كانوا يمشون ويأتون بالإبل من منى فإذا وصلوا إلى ذلك المكان استراحوا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن توضع له قبة في منى كما وضعوها في مسجد نمرة أو في نمرة في قرية نمرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لأنها مناخ من سبق. فلما قيل له بأن نضع لك قبة في منى قال: لا، قال منى المشعر، يعني لا تضع لي قبة، يعني أجلس فيها لأنها كلها مشعر، بخلاف نمرة قال وضع له قبة لأجل أن يستريح فيها. ولكن هذا القول غير راجح، والراجح أن هذا النزول هو عبارة عن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان أناخ راحلته وأخذ قسطا من الراحة، والإنسان ينزل في هذا المكان في نمرة إلى الزوال، يعني إذا وصل العاشرة صباحا أو التاسعة يبقى فيه إلى الزوال، فبعد أن تزول الشمس عن كبد السماء هنا لابد أن يدخل عرف، أن يأتي إلى عرف، لأن هذا هو المطلوب منه، أن الإنسان يقف بعرفة متى؟ بعد الزوال. ويقف بها إلى المغرب. ثم نذكر مسائل تتعلق بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل بنمرة وعند الزوال خرج من نمرة ذاهبا إلى عرفة، مر بواد الآن غير يعني ظاهر لنا، لأنه كان في ذلك الوقت المشاعر عبارة عن أماكن يعني موضوعة ثم تنتج بعد ذلك بطون الأودية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نمرة في ذهابه إلى عرفة مر بواد أو ببطن واد، هذا البطن بطن الواد يسمى عورانة، ولهذا لمن أدرك هذا المسير فمن السنة أن يمشي فيه، أن ينزل ببطن عورانة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببطن الوادي هذا أناخ راحلته وصلى بالناس الظهرين، يعني الظهر والعصر يقال صلى بهم العصرين، لأن الظهر والعصر يقال لهم العصران تغليبا، كما يقال للمغرب والعشاء بالعشاءين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر جمع تقديم وصلاهما قصرا، أي ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما ولا قبلهما ولا بعدهما، أي لم يصلي سوى ركعتي الظهر وركعتي العصر، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بالنفل في ذلك اليوم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني خطب ثم بعد ذلك صلى، وبعض أهل العلم يقول يعني يبدأ بالصلاة ثم يخطب، والصحيح أن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر أنه خطب، على خلاف ما قال المؤلف قال يصلي قال ثم يخطب، لكن قد هذا لا يقصد به الترتيب، وإنما السنة أن إذا زالت الشمس خطب فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، وخطب فيهم تلك الخطبة العظيمة البديعة التي قرر فيها قواعد الإسلام، وهناك وضع ربا الجاهلية، وبدأ بأول ربا وضعه هو ربا عمه العباس عبد المطلب، وهذا فيه دليل عظيم على أن الإنسان إذا أراد صلاحا لنفسه وإصلاحا لأمته أن يبدأ بنفسه وبذويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ربا وضعه هو ربا عمه العباس، بمعنى أنه لو كانت عنده أموال عند الناس ربوية فلا يجوز أن يأخذها من غيره، أما المال التي الأموال التي اكتسبها من الربا ودخلت في حله فهذه لا كلام عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن الأموال التي كانت عند الغير وأراد أن يستلمها فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعها في ذلك اليوم. أول ربا وضعه ربا عمه العباس ابن عبد المطلب، وهي خطبة عظيمة أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وهي جديرة بأن يقرأها المسلم وأن يتدبرها، لأن فيها منهاجا وقاعدة تمشي عليها الأمة إن أرادت سعادتها في الدين والدنيا والآخرة. ثم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم قام أقام ثانية فصلى بهم العصر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، والسنة أن الإنسان يلبي ويكبر، يأتي بالتلبية ويأتي بالتكبير، لكن بعض الناس قد يجهل هذه السنة لا يشتغل إلا بالتلبية ولا يكبر، والأصل أن يجمع بينهما، لأنه ثابت في السنة أنه يلبي وأنه يكبر أحيانا، والتلبية لها ألفاظ سبق الكلام عليها. قال ويجمع العصرين فيها، العصرين معنى الظهر والعصر، هذا يفعله في ماذا؟ في عرفة. ويخطب، هذا كلام المؤلف يفهم منه أن الخطبة بعد الصلاة، لكن قلنا قد لا يريد المؤلف بهذا الترتيب، وإنما أراد ما يفعله الحاج إذا وصل عرفة، وهو أن يخطب الإمام ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر. والسنة أن يخطب الذي يحج بالناس، السنة أن يخطب الذي يحج بالناس، والذي يحج بالناس هو الحاكم، الحاكم مثلا الملك السعودية، يعني السنة هو يخطب، لكن في غالب الأحيان يأمر غيره ينيب، فينيب مثلا المفتي العام لكي يخطب في الناس. فمن تمكن من حضور هذا الجمع العظيم وسماع تلك الخطبة كان أفضل، وإلا تمكن أو لو أراد الناس أن يصلوا كل جماعة في خيمتهم، وربما قد يكلفوا أحدا يذكرهم بما ينبغي أن يكون عليه الحاج في ذلك اليوم من الاستعداد والتهيؤ للعمل الصالح من الدعاء والذكر لكان أفضل، يخطب فيهم. والسنة في خطبة عرفة أن يخطب خطبة واحدة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على منبر، بل خطب وهو على ظهر ناقته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وكان في بطن عورنا وصلى بهم، ثم بعد ذلك اتجه إلى عرفة، إلى هذا الجبل الذي يسمى عند العوام جبل الرحمة، وهو في الحقيقة يسمى جبل إيلات، تسميته جبل إيلات. وجبل تسميته بجبل الرحمة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي جبل الرحمة، وهذا أطلقه عليه العلماء لأن ذلك المكان هو مكان رحمة ودعاء، تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده لأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، فسمي بجبل الرحمة، وهو في الحقيقة يسمى جبل إيلات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى قمة الجبل كما يفعل البعض، لم يصعد إلى قمة الجبل، وإنما أقام وكان واقفا على راحلته في سفح ذلك الجبل عند تلك الأحجار التي موجودة على سفح ذلك الجبل، يعني في أسفله، هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. والحمد لله من الأعمال التي تشكر عليها الحكومة السعودية أنهم جعلوا معالم ظاهرة كبيرة بائنة لكل إنسان تبين حدود عرف، فالواجب أن الإنسان يبقى في هذه الحدود، وحيثما وقف هو موقف، ولا يشترط أن يذهب إلى هذا المكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان، ويستحب الإنسان أن يتفرغ للدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث يفهم منه أن الدعاء على معنيين، هناك دعاء ثناء وهناك دعاء طلب، فدعاء طلب أن تسأل الله عز وجل اللهم ارحمني اللهم اغفرني، وهناك دعاء الثناء وهذا أعظم، بل لابد أن يكون سابقا لدعاء الطلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسنة للإنسان أن لا يستقبل الجبل بل يستقبل الكعبة، لا كما يفعل بعض الناس، وبعض الناس يشقون على أنفسهم يصعدون إلى الجبل ويعتقدون أن ذلك المكان هو مهبط آدم وحواء، وهذا إنما ذكر في كتب التاريخ وليس له أصلا في السنة، ليس له أصلا في السنة، يقول أن ذلك المكان الذي عليه العمود الأبيض هو مكان التقاء آدم وحواء، وقد جعلت هناك يعني على شكل قبة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو أن إنسانا من الحجيج آتى إلى هذا المكان في أعلى الجبل وطاف بذلك العمود أو صلى فيه فهذا من الكبائر ويكون قد أشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسل لأمتي هذا ولا صعد. ولكن قد يقول إنسان هل يجوز لنا أن نصعد إلى الجبل أو نبقى في الأسفل؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأفادنا بعلمه عليه رحمة الله، قال إذا كان هذا الإنسان ممن ينظر إليه من أهل العلم فإنه لا يصعد إلى ذلك الجبل من أجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى هناك ويذكر، ما خاف أن يقتدي به الناس فيظنون أن ذلك سنة. قال لكن لو صعد من أجل أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يصعد إلى الجبل ويقول للناس لا تفعلوا هذا لا تصلوا الآن هنا، وللأسف وهذه مصيبة يقع فيها كثير من الناس وهو في إحرامهم في مثل ذلك اليوم العظيم يصعدون بنسائهم، يصعدون حتى بنسائهم، امرأة عجوز يعني كادت أن تموت ما تستطيع أن تمشي خطوة يأخذها هذا الزوج الشقي الجاهل ويمسك بيدها وتطلع الجبل هذا فيه كيلومتر مجد وصدمة تقول دكتعة وتموت هذه متعوز تحبط، وهي بس تصعد ليك من أجل باش يأخذ لها صورة مثلا ويبدأ يصلي، يعني الإنسان في وقت طاعة الله عز وجل يعصي الله سبحانه وتعالى من حيث يدري أو لا يدري. فقال الشيخ رحمه الله لو أن طالب علم صعد إلى الجبل من أجل أمر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر لكان ذلك أفضل، بل قد يكون من الواجبات. وهل يجوز الإنسان أن يفعل ذلك تنزهوا بمعنى يصعد يريد أن يشهد ذلك الجموع؟ إذا كان بهذه النية فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون ممن يقتدى به حتى لا يظن الناس أن ذلك نسك، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله أنه ينبه إلى هذه المسائل التي لن نجد من نبه إليها من أهل العلم في من كتب في مناسك الحج والعمرة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه الأمور لابد أن تذكر وتضبط حتى لا يقع الناس في الخلل. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. نعم هنا لابد أن أؤكد على أمر، الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، لكن نقول لو أن إنسانا ما تمكن من دخول عرفة إلا بعد غروب الشمس، حبي يدخل قبل الزوال ما قدرش، لأن هذا قد يحصل أحيانا بسبب الزحام، فلا يدخل إلى عرفة إلا بعد الغروب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فلو وقف بعد الغروب في عرفة هل يكون حجه صحيح؟ نعم، قال أهل العلم حجه صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فإذا بقي في عرفة لحظة من بعد الزوال إلى طلوع فجر ذلك اليوم ولو وقف لحظة يكون قد وقف في عرفة. لكن إذا لم يقف بين هذين الوقتين، يعني بين الزوال إلى طلوع الفجر، فإنه قد فاته الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وذهب الحنابلة إلى أن وقوف عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ويمتد إلى فجر يوم الغد، بمعنى يبقى 24 ساعة. والصحيح الذي عليه أهل العلم أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال. هناك صور، لو أن إنسانا وقف بعرفة بعد الزوال ثم خرج منها، خرج من عرفة قبل غروب الشمس، لأن الواجب أن الإنسان إذا وقف بعرفة بعد الزوال لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس. هذا إنسان وقف مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الزوال ثم خرج من عرفة وذهب إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هل نقول فاته الحج؟ لا، هذا حجه صحيح. لماذا؟ لأنه وقف ولو لحظة في عرفة. ولكن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه دم. لماذا قلنا يترتب عليه دم؟ لأنه ترك الواجب، والواجب هو البقاء إلى الغروب. إذن فالركن يتحقق بوقوف الإنسان ولو لحظة في عرفة، والواجب أن يبقى إلى غروب الشمس، فلو خرج قبل غروب الشمس عليه دم وحجه صحيح. لكن لو أن إنسان بقي بعد الزوال لحظة ثم خرج من عرفة وعاد إليها قبل غروب الشمس وخرج بعد غروب الشمس، هذا نقول ليس عليه شيء، لا سيما إن فعل ذلك مع الجهل أو النسيان. إذن الركنية تتحقق بوقوف الإنسان ولو لحظة بين هذين الوقتين، من غروب الشمس من الزوال إلى طلوع ذلك الفجر، والواجب أنه يبقى إلى المغرب. فإذا بقي إلى المغرب، وهناك الحمد لله الآن وسائل معروفة أن القائمين على الحج في يوم عرفة يجعلون حاجزا للحجيز لا يجوزونه حتى تعطى إشارات الانطلاق والدفع إلى مزدلفة، وذلك يكون يعني بعلامات معروفة، وهي أنهم يجعلون طائرات عمودية يعني تمشي في السماء، وبالمدافع يعني تطلق بعض المدافع إشارة إلى غروب الشمس ليأذنوا بالدفع، وهذه الطائرات حتى يجعلونها بعض الإشارات، يعني هي تكون عندها إشارات حمراء، فإذا شعلت الخضراء بمعنى هذا وقت الدفع، فيخرج الناس من عرفة في وقت المغرب ولا يصلون المغرب، لا يصلون المغرب رغم أنه أذن المغرب، وإنما يؤخرون المغرب إلى المزدلفة فيصلونه مع العشاء. ولهذا قال المؤلف ثم يفيض من عرفة، يفيض معنى يخرج من عرفة ويأتي المزدلفة، يأتي هذا الحاج المزدلفة. وهل يصلي في الطريق؟ لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة وكان في الطريق قال له يا رسول الله الصلاة، بمعنى دخل وقت العشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. ولهذا قال ابن حزم إنه لا يجزئه لو صلى العشاء في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، يعني حتى تصل إلى مزدلفة. لكن قال بعض أهل العلم وهذا هو الصحيح أنه لو صلى جهلا أو نسيانا أجزأته تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض كلها مسجد وطهورا، وقد تجب عليه الصلاة في الطريق. لمن؟ لمن خاف أن لا يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وهذا وقت تخرج فيه الصلاة، لأن أحيانا تكون هناك زحمة شديدة، يخرج الإنسان من عرفة ولا يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. وبعضهم كما في هذه المرة لم يصل مزدلفة إلا في 6 صباح، خرج من عرفة وصل 6 صباح، هذا لا نقول له لابد أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، بل يصليها في الطريق. ولكن من الذي يصلي المغرب والعشاء؟ هو الذي يصل عند وقت العشاء أو بعدها بقليل. ولهذا الإنسان لو سلك هذا المسلك ومشيه مشي على الأقدام إذا كان يمشي يعني مشي معتدل يدير فيه ساعتين، يعني بعد صلاة العشاء مباشرة أو عند الأذان يصل. وكنا نجرب كل عام أننا نمشي على الأقدام وهي مسافة 5 كيلومتر فقط، والآن الحكومة السعودية وفقها الله يعني ضبطت هذا الأمر وجعلت له نظاما كاملا، يسرت على الحجيج أعمال كثيرة، فجعلوا طريق خاص بالسيارات وطريق خاص بالمشاة يمشون يعني من غير أن يزدحموا بالسيارات حيث لا حوادث، وجعلت في ذلك الطريق أنوار الكهرباء يعرف الإنسان طريقه، وجعلوا من علامات يعني الوصول إلى مزدلفة أن الأضواء في الطريق بين عرفة ومزدلفة بالأبيض، فإذا وصلت إلى مزدلفة كانت الأنوار بالأصفر فتعرف العلامات وأنت من بعيد، وهذا يجعلك يعني تطمئن وترفق بحالك لعلمك أنك قد وصلت. وجعلت أيضا في الطريق محطات يمكن للإنسان أن يستريح فيها يشرب فيها من الماء العذب البارد، وهذا من التيسير الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. وانظروا كيف كان الناس قديما، لا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل 15 سنة أو 20 سنة كما يحكي بعض الحجاج، لا يجد في منى ماء يشربه، بل كان يشري ذلك الماء ويتوضأ به ويظن به ويبخل به. ولكن الحمد لله الآن يوجد كل شيء، يعني رهن الإشارة حتى الخيم مكيفة والماء بارد والسبيل هناك، يعني وفق الله سبحانه وتعالى المحسنين لأن يخدموا الحجاج، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله من الثمرات. فكل شيء يجده الإنسان وهو في منى أو في مزدلفة أو في أي مكان. قال المؤلف: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. الوقت والله نسينا هذا مع الحجاج، كأنه رأي العين.
الأسئلة كثيرة ومفيدة وينبغي الإجابة عليها، ولكن لا أتمكن الآن من الإجابة عليها، لكن نتركها إن شاء الله في موضوع أو في حصة أخرى. سأل: هل المرأة تحلق أو تقصر شعرها بعد السعي؟ لا خلاف أن المرأة لا تحلق شعرها وإنما تقصر فقط. وكيف تقصر شعرها؟ إذا كان عندها أظافر تأخذ بقدر الأنملة، الأنملة هي طرف الأصبع، وإذا لم تكن عندها أظافر تمسك شعرها هكذا وتجعل له قدر الأمولة هكذا وتأخذ من شعرها. وهناك تنبيه مهم أن بعض النساء يفعلن ذلك بعد فراغهن من السعي مباشرة، أي وهن على المروة، يعني لاعتقادهن أنه ينبغي المولاة في ذلك، وقد يتسببن في كشف شعورهن. يجي لرجل إذن يحلل الفلارة وبعد يبدأ إلى، وأحيانا تمد هذوك الشباب اللي تمام تطيل رجال ويجبد الشعر هذاك ويقصلها، وهذه مصيبة. من المفروض أنها يعني تبقى على تلك الحال وتذهب إلى الغرفة وهي وحدها أو مع زوجها أو مع ابنتها وتقص شعرها، وليس من الواجب ولا من السنة أن تفعل ذلك وهي بعد إتمامها بعد إتمامها لنسك الحج. هذا قال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تؤخر حيضتها بالأدوية من أجل أن تتم أركان الحج؟ هذا أفتى به بعض أهل العلم، قال: إذا لسيما إذا خافت المرأة أنها إذا حاضت يفوتها بعض الأعمال لسيما الطواف بالبيت، فيجوز لها أن تتناول هذه الأدوية من أجل أن تؤخر حيضتها، يجوز لها. ومنهم من أفتى أنه حتى يجوز لها أن تفعل ذلك في رمضان، لكن بشرط أن يكون قضاء الصوم يشق عليها، وإلا في الأصل أنها تترك ذلك، لأن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات حواء، فلا ينبغي الإنسان أن يخالف وأن يبعد سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. لكن إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فلها، وشرع لها أن تتناول هذه الحبوب من أجل أن تؤخر حيضتها. وقبل أن أنهي فقط يعني مسألة هنا، لما قال المؤلف يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، الإنسان لما يخرج من عرفة يأتي المزدلفة، والسنة في ذلك أن يخرجها بسكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، يعني الإنسان يمشي بهدوء. وقال: ليس من البر الإضاع، يعني ليس من البر ومن التقرب إلى الله عز وجل الإضاع. الإضاع هو سرعة سير الإبل، سرعة سير الإبل يسمى الإضاع. قال: ليس من البر، يذهب الإنسان بسكينة ملبي مكبرة. وهذا المسير من عرفة في ذلك الوقت بعد غروب الشمس إلى مزدلفة أو إلى المزدلفة
هذا المشهد العظيم من أعظم مشاهد الحج على الإطلاق. فإن ذلك اليوم أو ذلك المسير يفكره ذلك اليوم يذكره بذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم المشهود، يوم لقاء رب العالمين. يجد الناس من كل حدب وصوب ينسلون، يعني إذا رأى قبالته أو وراءه أو عن يمينه أو عن شماله يرى الناس مد البصر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأحجامهم وصغارهم وكبارهم، يمشون ويركبون ويهللون ويكبرون وهم بلباس واحد لا يعرف، كما قال: وحقك لو كشفت الطرب عنهم لما عرف الغني من الفقير، ولا من كان يلبس ثوب شعر ولا الثوب المنعم بالحرير. استووا عند الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. فإنه من شأنه أن يذكر بذلك اليوم العظيم، يفيض الناس حتى يأتون المزدلفة. مزدلفة هذا مكان يوجد فيه المشعر الحرم، ومزدلفة من الحرم، أي لا يجوز للإنسان أن يفعل فيها الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها الإنسان، كأن يأخذ اللقطة أو أن ينفر الصيد أو أن يعرض شوكه، بخلاف عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم، لكن مزدلفة من الحرم. ومزدلفة سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمع، تسمى أيضا بجمع، قال: وقفت ها هنا، يعني في المشعر الحرام، على جبل صغير يعرف بجبل قزح، وهو الآن يبنى عليه المسجد، وهو المسجد الذي يعرف بالمشعر الحرام. والفقهاء إذا قالوا المشعر الحرام فإنهم يقصدون ذلك المسجد الذي هو جبل يسمى جبل قزح، بني عليه المسجد. لكن أهل الحديث والسير والتراجم لما يقولون المشعر الحرام فإنهم يعنون به المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المزدلفة بالجمع، قال: وجمع كلها موقف. قال العلماء: سميت بجمع أولا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين المغرب والعشاء، لأنه صلى المغرب والعشاء جمعة أخير قصرا. ولكن ليس هذا هو السبب، السبب في ذلك أن الناس يجتمعون فيها كلهم، كل من يحج إلا ويجتمع في مزدلفة، لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بجمع حتى في الجاهلية. لأن الجاهلية قريش في زمن النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أيام الحج تجتمع وتبقى في مزدلفة، قريش لا تذهب إلى عرفة، أما سائر العرب فكانوا يقفون بعرفة ثم يأتون إلى المزدلفة، وقريش كانت لا تفعل هذا، تقول: لأن المزدلفة من الحرم ونحن ساكنون في حرم الله فلا ينبغي أن نخرج إلى الحرم، وهذا من إبائها وعزتها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم بذلك، وسمي مزدلفة بالجمع لأن العرب لما تفيض من عرفة تجتمع مع قريش في ذلك المكان، فلذلك سمي المزدلفة بالجمع. وسميت مزدلفة قالوا لأن آدم التقى فيها بحواء وازدلف إليها، بمعنى قرب إليها. وقال بعضهم سميت المزدلفة بذلك، قال: نسبة لأهلها، لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله، يزدلفون بمعنى يتقربون فيها إلى الله. بماذا يتقربون؟ يتقربون بالدعاء وبالذكر وبسائر الطاعات التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا. لهذا لما قال المؤلف: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة يجمع فيها بين العشاءين، بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات، إن تمكن صلاها في المسجد، وإن لم يتمكن صلاها في أي مكان وجد فيه في مزدلفة، والأفضل أن يكون عند ذلك الجبل، وإلا فوجوده في أي مكان في مزدلفة يعتبر وقوفا. والإنسان السنة أن يصلي المغرب والعشاء، وهل يصلي بعدها الوتر يعني بعد العشاء هذا محل خلاف. فمن أهل العلم من قال بأنه لا يصلي الوتر، قالوا: لأن حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى المغرب والعشاء لم يسبح بينهما ولم يذكر أنه صلى بعد العشاء صلاة الوتر. قالوا: فالذي ينبغي أن نلزم السنة، لأن جابر لم يذكر ذلك. وذهب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه التي أفاد فيها وأجاد في بيان مناسك الحج والعمرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يوتر يأتي بالوتر، وهذا ذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله كما في شرحه للممتع، قال: يصلي الوتر. قال: لماذا؟ لأنه قال هذا يبقى على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الوتر حضرا وسفرا. قال: وهذا وإن كان يشبه بالسفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذه أن يترك الوتر. قال: وأن جابر لم ينقل ذلك قال عدم النقل لا يكون دليلا على العدم، فقد يكون لكنه لم ينقله لأنه أمر معلوم ومعروف. فالشيخ يذهب إلى أن الوتر يصلى في المزدلفة، والأمر في الحقيقة فيه وسع، فمن اقتنع بالصلاة بعد العشاء وأن يأتي بالوتر فله ذلك، ومن لم يقتنع يترك تبعا لما جاء في الحديث. وهل بعد ذلك يفعل شيئا بعد صلاة الوتر؟ لا، الأفضل أن ينام، لأن الإنسان يكون في حاجة ماسة إلى النوم. ثم قال المؤلف والمبيت بها، المبيت بمزدلفة، وهذه مسألة قد يأتي الكلام عليها لاحقا، وقد اختلف فيها أهل العلم، هل المبيت في مزدلفة سنة أم أنه واجب أم أنه ركن؟ هناك ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه واجب يعني من تركه عليه دم، ومنهم من قال بأنه ركن، بمعنى أنه من لم يبت من الحجيج بمزدلفة ولم يكن من أهل الأعداء كالنساء والعجزة والضعفاء فإن الحج يفوته، فإن الحج يفوته ولا بد أن يحج من عام قابل. وهذا ذهب إليه من العلماء الحافظ وشمس الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، ومن قبله الأئمة من التابعين كالشعبي والنخعي وعلقمة، وأظنه أيضا هو قول الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فإنه يذهب أن المبيت بمزدلفة هو ركن من أركان الحج. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه واجب، بمعنى أنه إذا تركه يجب عليه دم وليس بفاسد للحج، لكن هذه المسألة يكون إن شاء الله فيها كلام وبسط في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى.